وحي الزيتون فيما هاجم تحيا تل الهوى والصبرة والشيخ عجلين بقذائف المدفعية. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وأكثر من 90 إصابة خلال الساعات الماضية. وأشار التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى أكثر من 39,370 شهيدا و 90,950 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أفاد الإعلام الفلسطيني باحتدام المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت المصادر خوض المقاومة مواجهات عنيفة في حي السعودي وتل الهوى وتل السلطان. إلى ذلك وجهت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع علوية الناصر صلاح الدين ضربة إلى موقع قيادة العدو في محور نتساري. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف منظومة تجسسية في موقع الملكية وتحقيق إصابات مباشرة. من جانبها اعترفت وسائل إعلام عبرية أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في تلة رميم بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وأضافت أن صافرة الإنذار دوت في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة مسيرة. أفاد الإعلام العبري أن الكابينة حدد الهدف الذي ستتم مواجهته في لبنان، وقال إن الرد سيكون محدودا بتأثير قوي. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني إن بلاده تلقت تطمينات بأن الضربة الإسرائيلية ستكون محدودة وأن أمريكا طلبت من لبنان أن يكون رد حزب الله محدودا أيضا. يأتي هذا فيما علقت بعض شركات الطيران رحلتها الجوية إلى بيروت خوفا من التصعيد. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
طبول الحرب تقرع بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي جراء مجزرة مسجد الشمس في الجولان السوري المحتل. تل أبيب تهدد بتوجيه ضربة قاسية إلى حزب الله كرد اعتباري لا يكترث لضحايا مسجد الشمس وإنما لصورة الاحتلال على جبهة الشمال، وذلك بعد حملة ادعاءات إسرائيلية كاذبة حملت الحزب مسؤولية الحادث رغم نفي الأخير وتأكيد خبراء ذلك. المجلس الأمني المصغر فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت اتخاذ القرار بشأن طبيعة ما أسماه الرد على حزب الله. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن وزير المالية بتسليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير امتنع عن التصويت، وقالت إن المجلس حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان وأن التقديرات هي أن يكون محدودا بتأثير قوي. في المقابل قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن بلاده تلقت تطمينات تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدودا، وكشف عن أن أمريكا طلبت من لبنان أن يكون رد حزب الله محدودا أيضا، وأضاف أن واشنطن لا تؤيد توسيع الحرب لكن إذا أرادت تل أبيب ذلك فإنها لن توقفها ولن توقف إمدادها بالأسلحة.
إسرائيل راح تصعد أن تكون تصعيدة محدود، وحزب الله راح يرد يكون رده محدود. بعتقد راح تكون هيك، ما راح تكون أكثر. هيك التطمينات اللي جتنا.
وفيما يسود إجماع بحتمية رد المقاومة لكن لا أحد يستطيع تقدير مدى حجمه، وصى مخاوف بأن يكون قاسيا بما يستدعي ردا إسرائيليا وبالتالي فردود متبادلة ما يجعل خطر الحرب الواسعة قائما رغم أنها ليست هدفا لأحد. التهديدات الإسرائيلية تأتي فيما يسعى قادة الاحتلال لخلق فتن متنوعة في وجه حزب الله في لبنان وسوريا، لكن قادة الدروز في لبنان أغلقوا الباب على هذه الفتنة.
نضم صوتنا إلى صوت مجد الشمس، نقول أن هذا الافتراء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت النار على مجد الشمس أو صاروخا على مجد الشمس هو كذب وليس إلا كذب. حزب الله هو جزء من لبنان، كفانا نظريات استشراقية جديدة. ما نرى العمليات المدروسة من قبل الحزب التي تحترم قواعد الاشتباك، لا يزال الحزب يحترم تلك القواعد. عندما إسرائيل تستفز أو بالأحرى تتخطى تلك القواعد يضطر الحزب إلى الجواب.
إضافة إلى ذلك أربك رد فعل أهالي مسجد الشمس كذلك الحسابات الإسرائيلية بعدما رفضت عائلات الضحايا لقاء نتنياهو وهاجموا أعضاء من حزب الليكود، كما طردوا وزير مالية الاحتلال بتسليل سموتريتش من التشييع.
تصدى أبناء الجولان السوري المحتل لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومنعه من دخول مجدل شمس ونعتوا بالفاشي والمجرم. ورفض ذوي الشهداء في مجدل شمس لقاء نتنياهو كما وهجم أهل المجدل وزراء وأعضاء في كنيسة الاحتلال كانوا برفقته. وأخيرا حذرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من انتشار واسع للأمراض الجلدية بين الأهالي خاصة الأطفال. وعربت إدارة المستشفى عن قلقها من احتمال تفاقم حالة المرض سوءا بتلوث الدم جراء انعدام النظافة والتهوية والعلاج بين النازحين. من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن سكان القطاع منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار من ملاجئهم المؤقتة دون العثور على مأوى لهم. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤدي غدا اليمين الدستورية بحضور وفود لأكثر من 70 دولة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس والمقاومة تسقط مسيراته وتستهدف آلياته. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها لطاب، نتمنى لحضرتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، كتاب البرتقال الأحمر هو رواية إيرانية كتبتها الكاتبة الإيرانية باروانا سراواني، وهي أول رواية للكاتبة، وقد نالت جائزة الرواية الأولى الخالدة، علما أن الكاتبة لها فضلا عن هذه الرواية مجموعة شعرية بعنوان فطور لشخصين، ورواية أخرى تحمل الاسم خلف أزقة الشك.
ولدت الكاتبة باروانه ساراواني عام 1976، وهي تحمل شهادة الماجستير في اللغة والأدب الفارسي، وبدأت نشاطها الأدبي منذ فترة مقتبل الشباب من خلال نشر أشعارها في الصحف والمجلات.
رواية التفاح الأحمر هي في الحقيقة سرد لسيرة أسرة يحفظها الحب، حب الأم، الحب الذي يؤدي إلى أن يتجه البطل إلى الصوب الآخر من الحدود كي يواجه المخاطر الكثيرة من أجل راحة أولاده وأمانهم. ونازلي التي تمثل الشخصية الأولى في الرواية هي امرأة تجعلنا نشيد بجهودها بعد قراءة قصة حياتها، وهي تعمل كدلالة للبضائع التي يستعملها الأثرياء، وتقرر بسبب ضعف زوجها أن تدير أمور أسرتها بنفسها.
نعم، ثم تقع حادثة عن طريق الصدفة تؤدي إلى أن تلزم نازلي بيتها في بستان للبرتقال، وهو المكان الذي كانت تكرهه دوما لأنها كانت ترى أن عليها أن تنفق النقود من أجل هذا البستان وأن تحافظ عليه، ولكن كل هذه الأحداث تؤدي إلى أن تنظر إلى رعاية البستان والاعتناء به بأسلوب مختلف.
الشيء الأول الذي يخطر على بالنا ونحن نقرأ هذا الكتاب شخصياتها، الأناس الذين رأيناهم مرارا ومررنا من جانبهم وسلمنا عليهم وسألنا عن أحوالهم وعملنا لهم وعملوا لنا، دخلنا بيوتهم وجاءوا إلى بيوتنا، بل إننا عشنا معهم. الكتاب حافل بالبشر، بالأشخاص، البخلاء، الأشخاص الذين يهربون من أمام المصاعب ويراوحون في مكانهم، الأشخاص الذين يتكيفون مع المصاعب بأي شكل من الأشكال، الأشخاص الذين لا هم لهم سوى استغلال الآخرين والإساءة إلى سمعتهم، أولئك الذين يصعدون على أكتاف الآخرين كي يصعدوا هم أنفسهم، وكأن العدالة لا وجود لها، وكأن الإنسانية معدومة أو الرحمة والعطف.
نعم، ونازلي ليست إنسانا مبرئا من العيوب، بل إنها تعاني من العيوب كأي إنسان آخر، ولكنها تسعى جاهدة من أجل أن توطن نفسها على المصاعب وتبذل الجهد من أجل تحسين حياتها وحياة أبنائها. وربما لم تكن بداية القصة مشوقة، ولكننا شيئا فشيئا نرى أنفسنا قد اندمجنا مع تفاصيل القصة، بحيث نفقد الشعور بمرور الزمن ونتشوق إلى فهم حقائق حياة نازلي، والكتاب حافل بالكلام، الكلام الذي قد يمثل همومنا ومشاغلنا.
نعم أيها الأحبة، إن هذه الرواية من شأنها أن تخلق في نفس القارئ شعورا جيدا. نحن نوصي بقراءتها الأشخاص المهتمين بالقضايا الاجتماعية، فهي رواية اجتماعية من الدرجة الأولى.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
أيها الكرام، نقدم لكم فيما يلي مقتطفات من رواية البرتقال الأحمر للكاتبة بارفاني سارافاني، لكي نتعرف عن كثب على أسلوب الكاتبة والمضامين والأغراض التي تركز عليها في روايتها.
تقول الكاتبة مصورة نفسية إحدى شخصيات الرواية: لا أحد يعلم كم هؤلاء القوم الظالمين بخلاء. أبي أيضا من هؤلاء القوم الظالمين. حينما كنت تنظر كنت ترى أن نصف أهالي هذه المدينة أو أكثر بخلاء، وأن أرواحهم متعلقة بالنقود. على سبيل المثال، فإن شهلة تجري وراء النقود دائما رغم موارد زوجها ووارد متجره، وهي تشعر بالحزن دوما لأن الآخرين يبيعون أكثر منهم. كانت تطوف في السوق كل عصر كي ترى من الذي باع أكثر منهم ولو بفلس واحد.
وتواصل الكاتبة رسمة لنا حوارا داخليا للشخصية ذاتها وهي تراقب حركات الآخرين. أغلقت شهلة الباب من ورائها، كنت أنظر إلى نعليها، كانت تتغنج في مشيها، كان النعلان أكبر من قدميها، لابد أنهما كان من بين الأشياء التي لم تستطع بيعها ولم ترتضي لنفسها أن تعطيهما لأحد. كانت تنتعلهما هي نفسها خشية أن تخسر فلسا واحدة. يا إلهي، كم خبيثة أصبحت أنا.
تقول الكاتبة بروانة سراواني: كان صوتها مألوفا لي، مألوفا لي إلى حد كبير. رفعت رأسي كي أتعرف على صاحب الصوت. يا إلهي، من كانت تلك المرأة؟ هذه المرأة ذات العيون الودودة، ذات الأيدي الرحيمة، ذات الصوت الحنين. وفجأة هجمت على ذهني في الليل أشعار حافظ وكلمات مغناة. لم يكن الرجل يعلم أن مينا هي نفسها التي كانت قد زرعت بيديها البرتقال الأحمر حينما كانت قد رزقت بأول أبنائها، بعد بضع سنوات حينما أثمرت الشجرة لأول مرة كان برويز قد ولد هو أيضا ولم يبيع أبدا البرتقال الأحمر.
Thank you. مستمعينا الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص شكرنا وامتناننا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم،
على أمل أن نلتقيكم من جديد عند المزيد. ابقوا بانتظارنا.
شكرا لكم.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرضا شعبان. موضوع المحاضرة هو النبأ العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذه الآية الكريمة تكشف لنا عدة مباحث مهمة مرتبطة بعقيدة الإنسان المسلم، لأن في بداية الآية نشاهد الله سبحانه وتعالى يبتدئها بسؤال استفهام عمه، وعمه هي عبارة عن كلمتين، عن ما أو على ما. فإذا قلنا عما يتساءلون أي في الواقع هو سؤال استفهام عن ما تساءلهم، يتساءلون عن ماذا. وردت في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته كان يحدث الناس حول المبدأ والمعاد وأصول التوحيد وبعض الأمور التي تترتب على العدل الإلهي وتترتب على البعث والنشور والجنة والنار، هذه الأمور اللي يحتاج الإنسان أن يجعلها في عقيدته حتى يرتب أموره عليها. جنابك إذا اليوم ما تعتقد بالتوحيد وما تعتقد بالعدالة الإلهية وما تعتقد بالموت والحياة وما تعتقد بالنشور وما تعتقد بالبعث وما تعتقد هناك جنة ولا نار، إذن أعمالك العبادية وضوابطك الدينية قائمة على ماذا؟ ليش أنت تصلي؟ ليش تصوم؟ ليش تتعبد؟
ليش تعمل بالمعروف، ليش تنهى عن المنكر، وليست هذه كلها ضوابط. إذا فهمها الإنسان وعرف ما هناك القصد من ورائها عند ذلك يعمل على التطبيق. وأنت اليوم ليش تترك ملاذ الدنيا؟ أو ليس من أجل أن تحصل على ملاذ الآخرة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة؟ صحيح. وللواحد بإمكانه أن يتمتع بنعيم الدنيا كيفما يشاء، زينتها وزخرفها وزبرجدها، أهواءها، مغرياتها، كل هذه الأمور يقترفها، كل هذه الأمور يتوجه نحو. لا، هناك فكر عقائدي، هناك إيمان بأن الله سبحانه وتعالى جعل نعيم الآخرة لمن صبر نفسه على النعيم الزائل في الدنيا الذي اعتبر الله سبحانه وتعالى الكثير من صورها أمور محرمة، أمور غير جائزة، فيصبر ويمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويؤمن إنه في الآخرة من الفائزين. ولهذا هذا المسلك الإيماني العقائدي هو الذي ينقله من حالة العمل بلا تعقل إلى عمل عقلائي يجره إلى مبنى فوز في الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث الناس بالحديث وإذا كان أخبرهم بما سوف يلقونه يوم القيامة وما يترتب على لقي القيامة من أعمال دنيوية، فإن البعض من المشركين كانوا يستهزئون برسول الله، كانوا يحاولون أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصبح النبي إذا رأى من المستهزئين قد أقبلوا يمتنع عن الكلام، ما يتكلم، ما يقص، ما يذكر، ما يبين لهم الحقائق الإيمانية، حتى أصبح هؤلاء المشاكسون يتقصدون النبي بمجرد ما يتكلم يجون. أو كان البعض منهم يجعلون أمام النبي قصاصا من القصاصين، بمجرد ما النبي جلس ليحدث الناس أجلسوا آخر مقابلة لكي يقص على الناس قصص خيالية أو قصص أخذت من التراث وما إلى ذلك. لاحظ، حتى أصبح المستفيد من المعلومات والذي يريد أن ينمي ثقافته الوجودية عبر أخذه بضوابط الدين وتحصيله لعلوم الآخرة مفتقر لكلام رسول الله، مفتقر لهذا المعنى العلمي، مفتقر لهذه الثقافة. فلهذا جعل الناس يسألون النبي ويكررون سؤالهم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ماذا بعد هذه القصة؟ ماذا بعد هذا المبدأ؟ المبدأ، المعاد، البعث، النشور، الجنة إذا دخلنا، النار كيف نبتعد عنها؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات الكريمة: عما يتساءلون، هؤلاء جاءوا كلمة، يا رسول الله ماذا يريدون منك؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. وهنا كلمة الاستفهام اللي جاءت في بداية الآيات هذه لها دلالة على عظمة المسؤول عنه، الشيء الذي يسأل عنه والذي يسأل الناس عنه هو شيء عظيم، شيء له ارتباط بمصير الأمة في الوقت الحاضر، أي في دنياهم الذين يعيشون فيه، وكذلك في عواقب أمورهم في الآخرة. فهم يسألون عن النبأ العظيم، هذا الشيء الفخم، هذا الشيء العظيم، هذا الشيء اللي له وزن، هذا الشيء الذي له قيمة في معتقدات الناس. ولهذا لما تأتي انت اليوم إلى المفسرين وتنظر إلى وجهة نظرهم حول موضوع النبأ، تشوف البعض منهم قال إن المراد بالنبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم أن يتساءلون عن القرآن وما جاء في القرآن من الأخبار والمعلومات. وهني أنت لو توقف عند رأي المفسرين حول القرآن تشوف ما في اختلاف، لأن القرآن ما منع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منع الناس عن القرآن الكريم، بالعكس القرآن لم يتوقف. نعم فترة معينة تم تأخير نزول الوحي على رسول الله كنوع من أنواع تأديب المجتمع حتى يستقبل الوحي بشكل مهذب، بشكل نعم حسن، بشكل جيد، ولكن القرآن من قطع عن النبي، معلومات القرآن من قطعت عن النبي، حتى وإن قام الناس وهم مختلفون في موضوعه، هذا اللي شككوا قالوا بأن هذا القرآن ليس كلام السماء إنما هو حديث بينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو كلام محمد وإنه ليس كما نقل لنا إنه عربي، إنما هذا الكلام فيه كثير من المفردات الغير عربية الأعجمية. قال النبي لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تقصدون بأن فيه كلمات أعجمية؟ قالوا: مثلا كلمة استهزاء، احنا ما عندنا في اللغة العربية كلمة استهزاء، ولا عندنا كلمة كبار، ولا عندنا كلمة عجاب، إنما هذه كلمات دخيلة على مجتمعنا العربي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الأمة مختلفة في القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، صحيح هنا في هذا المقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ادعائهم ورد اختلافهم فيه، وجاء برجل يعتبر رب الفصاحة والبلاغة والكل يعرف مقامه وفضله، فأدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسة قام إجلالا له، فقام الكل إجلالا لذاك الرجل، ثم لما جلس واستقر به المجلس قام النبي مرة ثانية يعني إجلالا له، والرجل مرة ثانية قام، قعدوا النبي قام مرة ثانية وثالثة، حتى وجد هذا الرجل زين بأن النبي كأنما بتكرار مسألة القيام والقعود كأنما قاعد يتحرش فيه، أو كأنما يريد أن يحط من قدره ويحط من منزلته، والنبي يهدف أن يأتي بعمل يستخرج منه الكلمات مورد الاتهام، صحيح؟ فالنبي التفت وإذا بالرجل قد امتلأ غضبا، ثم وجه خطابه لرسول الله وهو كما قلنا أبو الفصاحة والبلاغة لدى العرب، فقال للنبي: يا محمد أتستهزئ بي يا محمد؟ شوف كلمة استهزاء، أول كلمة استخدمها شنو؟ كلمة استهزاء التي وردت في القرآن وهم اختلفوا فيه هل هو كلام عربي أو كلام أعجمي، لاحظ أتستهزئ بي يا محمد وأنا من كبار قريش، استخدم الكلمة الثانية اللي استشكلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا من كبار قريش لقد جئت شيئا عجاب، واستخدم المفردة الثالثة، فالنبي التفت إلى من اتهموه واختلف في كتاب الله إنه هل هو من الله سبحانه وتعالى أم هو صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت قال: أسمعتم ما قاله الرجل؟ لقد أتى بالمفردات الثلاث في جمله ولم يعرف ما الغاية من استدعائه. لاحظ إذن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إلى هنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول،
ولأرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرضا شعبان، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم وأهلا بكم أينما حللتم، وأنتم تتابعون برنامجكم الحسيني الحسين سفينة النجاة، حيث بلغ الحديث بنا في الحلقة السابقة إلى ممانعة الحسين عليه السلام ليزيد عند وليه في المدينة الوليد. وإليكم تتمة الحديث، لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أيها الأكارم، بعد تهديد مروان بن الحكم بقتل الحسين عليه السلام، وثب أبي الضيم إلى الوزغي ابن الوزغ فقال له: يا ابن الزرقاء، أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولا أمت. وأقبل على الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه على رفض البيعة ليزيد قائلا: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة والبيعة؟ وكان هذا أول إعلان الله على الصعيد الرسمي بعد موت معاوية في رفض البيعة ليزيد، وقد أعلن ذلك في بيت الإمارة ورواق السلطة بدون مبالاة ولا خوف ولا ذعر. لقد جاء تصريحه بالرفض لبيعة يزيد معبرا عن تصميمه وتوطين نفسه حتى النهاية على التضحية عن سمو مبدئه وشرف عقيدته، فهو بحكم مواريثه الروحية وبحكم بيته الذي كان ملتقا لجميع الكمالات الإنسانية، كيف يبايع يزيد الذي هو من عناصر الفسق والفجور؟ ولو أقره إماما على المسلمين لساق الحياة الإسلامية إلى الانهيار والدمار، وعصف بالعقيدة الدينية في متاهات سحيقة من مجاهل هذه الحياة. وكانت كلمة الحق الصارخة التي أعلنها أبو الأحرار قد أحدثت استياء في نفس مروان، فاندفع يعنف الوليد ويلومه على إطلاق سراحه قائلا: عصيتني، لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا. وتأثر الوليد من منطق الإمام وتيقظ ضميره، فاندفع يرد أباطيل مروان قائلا: ويحك، إنك أشرت علي بذهاب ديني ودنياي، والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها، وإني قتلت حسينا، سبحان الله، أقتل حسينا أن قال لا أبايع؟ والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وسخر منه مروان وطفق يقول: إذا كان هذا رأيك فقد أصبت. أجل أيها الموالون، بعد الحوار الذي جرى بين إمامنا الحسين عليه السلام ومروان بن الحكم، عزم الحسين عليه السلام على مغادرة يثرب والتوجه إلى مكة ليلوذ بالبيت الحرام ويكون بمأمن من شرور الأمويين واعتدائهم. والتقى أبي الضيم في أثناء الطريق بمروان بن الحكم في صبيحة تلك الليلة التي أعلن فيها رفضه لبيعة يزيد، فبادره مروان قائلا: إني ناصح فأطعني ترشد وتسدد. فقال الإمام عليه السلام: وما ذاك يا مروان؟ أجاب مروان: إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد، فإنه خير لك في دينك ودنياك. والتع عليه السلام كأشد ما تكون اللوعة واسترجع، وأخذ يرد على مقالة مروان ببليغ منطقه قائلا: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، ويحك يا مروان، أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق؟ لقد قلت شططا من القول، لا ألومك على قولك، لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص. وأضاف الإمام يقول: إليك عني يا عدو الله، فإن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحق فينا، وبالحق تنطق ألسنتنا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على أهل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء. وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فوالله لقد رآه أهل المدينة على منبر جدي فلم يفعلوا ما أمروا به. وتميز مروان غيظا وغضبا واندفع يصيح: والله لا تفارقني أو تبايع ليزيد صاغرا، فإنكم أهل أبي تراب، قد أشربتم بغض أهل أبي سفيان، وحق عليكم أن تبغضوهم وحق عليهم أن يبغضوكم. وصاح به الإمام: إليك عني، فإنك رجس، وأنا من أهل بيت الطهارة الذين أنزل الله فيهم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولم يطق مروان الكلام وقد تحرق ألما وحزنا، فقال له الإمام: أبشر يا ابن الزرقاء بكل ما تكره من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوم تقدم على ربك فيسألك جدي عن حقي وحق يزيد. وانصرف مروان مسرعا إلى الوليد فأخبره بمقالة الحسين له. إلى هنا إخوتنا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، فحتى الملتقى في حلقة أخرى، دمتم بخير وفي أمان الله.
عبد الله فراقك نار، ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي، ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي، ظلم خلافك هاي الدار.
جرحنا سيارك يا وليدي، غيرنا على جناح طيور، حسنة خدك أجمل عيد وجناتك مرسومة بنور، يا زخة شوق تروين ويا عطر الماء مثل عطور، ناقيتك شو ساكت يا بنو قلبي بسهمك ظل منحور، قلبي لنظراتك متعود بوجناتك شوق مورد، حيا مالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، حيا مالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
يا عبد الله فراقك نار ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
يا مرباك انهت حيلي ودموع تصب على الخدين، كل ام تتعب رجواها يوصل يوم تقر العين، غسان الخابت امالي مهضومه واصفق لي دين، ضليت تنظر مهدول يدي وحاربنا على وليد البين، مخطوم بنبله وظل ظامي خلوه مدد قدامي، حير بالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، حير بالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
عبد الله فراقك نار ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
شوش اشرح من مصاب ووضح عظمة بلواي، ولا بالدنيا بتربية وخيب آمال ورجواي، ما ظل واحد من كل قوم وطاح تهدم صور حماي، حضن حسين افقدت وليد الفام وما قطره للماي، يا ريت اسقي ماي عيوني ولا هالنبلة خيب ظنوني، عرفت التالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، عرفت التالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
يا عبد الله فراقك نار ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، عاين حالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار،
عينك نامت يا بعد امك ولوني لك سمع ذاك، صح متوسد صدر الوالد بس ما اقدر يا ابن انساك، تالي الليل ويد تلوح بس تفز اقعد وياك، يا العايف امك يا وليدي ما ترهم روح بليان، قوم لامك رد الصوت شوف امك تتمنى الموت، الموت اشوالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار، موت اشوالي يا ابن الغالي ظلم خلافك هاي الدار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، نور الله أيامكم وأسعد أوقاتكم أينما كنتم في هذه الساعة، ونفعنا وإياكم بوصايا النبي وآله الطيبين الطاهرين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثر من الطهور يزد الله في عمرك. تحدثنا في حلقة سابقة أيها الإخوة الكرام طبقا لوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طول العمر وقصر العمر، وقلنا بأن طول العمر ليس هو المقياس. نعم، إذا كان طول العمر في خير وعافية وتقوى وعمل صالح فهذا نعمة كبرى، ولكن إذا كان طول العمر في معصية وابتعاد عن الله وغفلة واشتغال بالشهوات فبئس هذا العمر وبئس الطول لذلك العمر، لو كان قصيرا لكان أفضل. فإذا نحن عندما نطلب من الله عز وجل طول العمر إنما نطلب طول العمر وأن يكون في طريق الله وأن يكون في سبيل الله وأن يكون على سبيل الطاعة وسبيل العمل الصالح. طيب، هذا طول العمر نعم مرغوب ويجب أن نطلبه، والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت كانوا يدعون من الله عز وجل ذلك، طول العمر في الخير وفي الطاعة وفي مرضات الله. هل هناك عوامل وأسباب تؤدي إلى طول العمر؟ إن شاء الله، الله عز وجل عندما يطيل أعمارنا يطيلها في خير وفي عافية وفي طاعة ومرضات منه تبارك وتعالى. فهل هناك سبيل لإطالة العمر؟ هل هناك أعمال لإطالة العمر؟ منها الدعاء طبيعة الحال، أن ندعو الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في خير وعافية وفي طاعته وفي مرضاته. الدعاء مهم في هذا الاتجاه. وهناك غير الدعاء، هناك عوامل أخرى وردت في الروايات الشريفة وعلى لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورد أنها مؤثرة في طول العمر، يعني من آثارها إطالة العمر. من هذه الأمور هو ما ورد في الوصية التي قرأتها عليكم قبل قليل: الطهور، أكثر من الطهور يزد الله في عمرك. الطهور هو فعول من الطهارة، والمقصود بالطهور هنا هو الوضوء. الوضوء له آثار كبيرة أيها الإخوة الكرام، المداومة على الوضوء. طبعا الوضوء شرط في صحة بعض العبادات، يعني مثلا الصلاة لا صلاة إلا بطهور، وكذلك بعض الأعمال الأخرى. لكن على الإنسان أن لا يتوضأ للصلاة فقط. توضؤ للصلاة هو واجب لأن الصلاة لا تصح بدونه، لكن عليه دائما أن يحاول أن يكون على طهارة، على وضوء، لأن الكون على طهارة، الكون على وضوء. تجديد الوضوء دائما إلى آثار كبيرة جدا على نفس الإنسان لا مجال لبيانها. إحدى بركاته، إحدى ثمراته التي تحدثت عنها الروايات الشريفة هو أنه يطيل العمر. الوضوء يطيل العمر. طبعا العلماء الآن، بعض الباحثين أثبت أن هناك آثار نفسية وآثار حتى جسدية ترتبط بتوزيع الطاقة في البدن هي الوضوء مؤثر فيها. لكن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذا الأثر، يقول: أكثر من الطهور يزد الله في عمرك، أطال الله أعمارنا وأعماركم في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. عطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، عطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آتف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤدي غدا اليمين الدستورية بحضور وفود لأكثر من 70 دولة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس، والمقاومة تسقط مسيراته وتستهدف آلياته. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت اللجنة التنظيمية لمراسم أداء اليمين الدستورية في إيران أن مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان ستقام عند الرابعة عصرا من يوم غد الثلاثاء. وأوضحت اللجنة أن المراسم ستجري بحضور أكثر من 70 وفدا من دول العالم على مستوى رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان ووزير خارجية، من بينها روسيا والصين والعراق والكويت والبحرين والإمارات وغيرها، لافتة إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحدث بمشاركة نحو 600 صحفي محلي وأجنبي. ووفقا للدستور الإيراني يتم استضافة رئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي على أن تتم مراسم التحليف بحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية. تتعرض مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من